بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. سفر الأعمال الإصحاح 27 من أول الآية 5: وبعدما عبرنا في البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية نزلنا إلى ميراليكية، فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد سرنا بقرب كينيدوس، ولم تمكننا الريح أكثر سافرنا من تحت كريت بقرب سالموني. ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى، استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها، وهي ميناء في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين. فلما نسمت ريح جنوب ظنوا إنهم قد ملكوا مقصدهم، فرفعوا المرساه واتفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب. ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون، فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في أستيرتس أنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع بولس الرسول إلى روما. شفنا آخر مرة ركبنا أول سفينة في الرحلة ديت من قيصرية، وكانت سفينة إدراميتينية، وانتهت رحلة السفينة ديت لميراليكية. دي كانت السفينة الأولى في الرحلة. من ميراليكية بدأ قائد المئة يدور على سفينة تكمل بينا الرحلة. فالنهاردة هنركب السفينة الثانية في الرحلة، اللي هي هتبتدي من ميراليكية وهتنتهي في جزيرة مليطة. يبقى أول سفينة خدتنا من قيصرية لغاية ميراليكية، وكانت انتهت الرحلة بتاعتها هترجع تاني. فمن ميراليكية فضلوا قاعدين لغاية ما جات سفينة تانية عاملة زي ترانزيت في ميراليكية هنركب فيها. السفينة التانية دي كانت سفينة من اسكندرية، طلع هي أصلا من اسكندرية ووصلت لميراليكية بتكمل رحلتها، المفروض أنها تروح روما. لكن هنشوف أن السفينة التانية دي ما كملتش الرحلة، لكن انتهى بيها المطاف، أن السفينة اتحطمت وركاب السفينة سبحوا في البحر لغاية ما نجا الجميع في جزيرة كانت جزيرة مليطة. الملحوظة العجيبة أنه السفينة الأولى سفينة إدراميتينية، وقلنا إدراميس معناها قلعة الموت، لكن وصلت بينا السفينة لميراليكية بالسلام. السفينة الثانية اللي من اسكندرية هي فعلا سفينة الموت، يعني اللي بتحمل اسم الموت ما متناش فيها، بالعكس وصلتنا الرحلة بسلام. ولو حبيت أشوفها في الرمز أشوف أنه أدراميس قلعة الموت حمل الصليب، حمل الصليب هيصل بينا للنجاة. لكن العجيب بقى أن السفينة الثانية اللي المفروض تكون سفينة الحنطة، سفينة الخير اللي المفروض تصل بينا إلى روما، إذا بيها هي سفينة الموت فعلا. هنشوف إزاي السفينة دي اتحطمت. لولا عناية الله كان هلك كل من في السفينة، لكن بسبب وجود بولس في هذه السفينة تدخلت العناية الإلهية عشان مش تنجي بس بولس بل 276 نفس في المركب. تعالوا نشوفوا السفينة التانية ديت، الجزء التاني في الرحلة. هنبتدي الآية 6 و8، من ميراليكية إلى ميناء اسمه المواني الحسنى. ده أول جزء في الرحلة، من 6 ل8، من ميراليكية إلى المواني الحسنى. يقول في الآية 6: فإذ وجد قائد المئة هناك. قلنا الرحلة طلع من قيصرية تروح روم، فلقى في قيصرية سفينة راحة ميراليكية فخدها جزء في المشوار. طيب عايزين نكمل رحلتنا، ففضلنا منتظرين في ميراليكية عايزين سفينة تيجي وتكون راحة روما. فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، أدخلنا فيها. هنا البعض ممكن يعترض لما نبص للخريطة. طبعا احنا عارفين إسكندرية بالنسبة للبحر المتوسط جنوبا. طب المفروض انه السفينة دي طالعة من إسكندرية راحة إيطاليا، يعني الشيء الطبيعي انها تمشي في اتجاه الغرب مباشرة. ايه اللي يخلي سفينة من إسكندرية تصل لميراليكية؟ ميراليكية دي كأنها بتبحر شمال. ميراليكية اللي هي هنا في الخريطة مختصرة لكلمة ميرا. البعض هاجم الكتاب المقدس وقال لك ان القصة دي قصة مختلقة، لانه يستحيل تكون سفينة راحة من إسكندرية لإيطاليا وتوصل لمير اللي يوصيها ميرا او ميراليكية. لكن في الحقيقة لما نعرف امرين نتأكد من صدق هذه القصة ومن عظمة الكتاب المقدس. قلت لكم في القرون الاولى كانت السفن بتتجنب انها تخوض في عمق البحر مباشرة، لانه كانت الملاحة لسه سفن صناعتها ضعيفة، وزي ما قلت لكم البوصلة والخرائط الملاحية كانت لسه الحاجة دي ما تعرفتش. فكانت تملي السفن بتحب تبحر بجوار الشاطئ كضمان ليها. فيبقى فعلا السفينة اللي بتطلع من اسكندرية علشان تروح ايطاليا كانت بتمشي بمحاذاة الساحل اسكندرية وتطلع على لبنان واسيا الصغرى. ففعلا دي كانت ترانزيت للسفن بتاعت اسكندرية. الحاجة التانية ان نعرف ان في كنوء شديد في البحر دوت، رياح شمالية غربية، يبقى المركب لو عايزة تطلع من اسكندرية تروح مباشرة لروما الريح بتزق المركب في الاتجاه المعاكس، فطبيعي ان المركب المسار بتاعها فعلا مش هيمشي مباشرة في اتجاه روما، لكن بيمشي في الاتجاه الشمالي شوية. ففعلا السفينة عملت ترانزيت في ميراليكية. فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. أدخلنا مين؟ طبعا احنا عارفين أن قائد المئة مع مجموعة أسرى منهم بولس، وكان مع بولس اتنين. يقول في الآية 7: ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس. بصوا على الخريطة، نحط صبعنا على ميرا اللي هي ميراليكية اللي بدينا منها الرحلة. المفروض ان احنا ماشيين رايحين ايطالية، يعني المفروض ان اتجاهنا يبقى في اتجاه الغرب مباشرة. لكن اذا بالسفينة طرعت بالقرب من كنيدوس، ده يؤكد ان الريح فعلا بتدفع السفينة عكس الاتجاه بتاعها. فعلشان كده السفينة بدل ما تطلع من ميراليكية وتمشي مباشرة للغرب، لأنها طلعت شوية تجاه الشمال تجاه كنيدس كتأثير الريح اللي بيقاوم حركة السفينة، السفينة مش قادرة تمشي في اتجاه ضد للريح. عشان كده يقول ولما كنا نسافر رويدا، احنا ماشيين عكس الريح. فالمركب ماشية طبعا ما فيش زي السفن بتاعت النهاردة الماكينات اللي بتخلي المركب تمشي بسرعات كبيرة، فمشين رويدا لأننا مشين ضد الريح. ويقول بعد أياما كثيرة صرنا بالقرب من كنيدس. المسافة من ميراليكية لكنيدس حوالي 130 ميل. 130 ميل مش محتاجة أنه السفينة تمشي أيام كثيرة، لكن ده يؤكد أنه في رياح بتقاوم الحركة، فرغم أن المسافة صغيرة أطعناها في أيام كتير. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد، تعبر أنه كانت في مقاومة شديدة من الريح لحركة السفينة، وبالجهد صرنا بقرب كينيدوس ولم تمكننا الريح أكثر. احنا كنا لسه عايزين نتجه في اتجاه الغرب نروح روما، الريح مش ممكنانا، الريح بتزقنا عكس الاتجاه. عشان كده هنشوف السفينة بعد كده نزلت لكريت في الجنوب، رغم ان هي المفروض انها تمشي غربا مباشرة، لكن عشان الريح بتقومها فالريح هي اللي اتحكمت في الحركة بتاعتها. ولم تمكننا الرياح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سالموني. أولا إحنا هنروح عند سالموني لأن إحنا متفقين إنه كل ما إحنا بنبحر بجوار الشواطئ بيبقى ده أمان للمركب. الأمر الثاني، الريح هي اللي خلتنا ننزل للجنوب تجاه جزيرة كريت. يقول في الآية 8، ولما تجاوزناها اللي هي سالموني بالجهد. طبعا كل ده يكشف ازاي ان كانت الحركة في البحر في الفترة دي صعبة شوية. ولما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنى. مينا، شايفين جزيرة كريت، مينا في جنوب كريت، مكان يقال له المواني الحسنى التي بقربها مدينة لسائية. المواني الحسنى دي بيعرفها، قال دي حتة جنب مدينة لسائية، وعلى ما يبدو أن المدينة ليها شهرة أكتر من المواني الحسنى، فنسب المواني الحسنى للمدينة دي. أول ما وصلوا للمواني الحسنى قالوا لا، إحنا كده مش هينفع نمشي في البحر، الريح بتقاومنا ومش قادرين نمشي في الاتجاه بتاعنا، والسرعة بطيئة جدا بسبب مقاومة الريح. ف وقفوا فترة طويلة في المواني الحسنى عسى إن الجو يتحسن. عرفنا الحكاية دي منين؟ من الآية 9، ولما مضى زمان طويل. يبقى أول ما وصلنا للمواني الحسنى قالوا بس نقف بقى شوية لغاية ما الجو إيه؟ لغاية ما الجو يهدى، مش قادرين نمشي. ولما انتظروا علشان الجو يتحسن في المواني الحسنى بدينا ندخل في بداية يعني نهاية الخريف وبداية الشتاء في شهر أكتوبر، يعني زي الأيام اللي احنا فيها ديت. علشان كده من الآية 9 لغاية الآية 44 نديها عنوان بقى من المواني الحسنى، احنا بنحط محطات في الرحلة من قيصرية لميرالكي، من ميرالكي وصلنا المواني الحسنى في كريت، من المواني الحسنى المفروض بقى ان الرحلة تودينا روما لكن هتنتهي بينا لمليطة. فنحط من الآية 9 لغاية الآية 24 من المواني الحسنى إلى مليطة. ولما مضى زمان طويل، اضطروا يقعدوا فترة طويلة في المواني الحسنى. وفعلا الاكتشافات الأثرية اكتشفت هناك مكان يقال إن بولس الرسول كان بيعمد في المكان دوت، واكتشفوا دير قديم في المواني الحسنى. يبقى ده يؤكد ضمنا، يعني بصوا كلمة قالها القديس لوقا في الرحلة مش مقصود منها أي حاجة، بقدر ما أنه عايز يقول إنه الرياح ما كانتش مساعدانا فاضطرينا نقعد في المواني الحسنى فترة طويلة لغاية ما الجو يهدى. يعني كلمة عابرة، لكن يكتشفوا جماعة الأثريين إنه في المواني الحسنى مكان فعلا كان بولس بيعمد فيه، وأنشئ دير هناك على اسمه بولس، يؤكد الآية. ولما مضى زمان طويل، قعد بولس في المواني الحسنى. وزي ما بقول لك يا أحبائي بقى، واضح أن بولس بينتهز أي فرص. المركب قعد الترانزيت في المواني الحسنى، الظروف الجوية مش مساعدانا للسفر، بولس قال فرصة نقعد نكرز بالمسيح في المدينة دي. ما كانتش في الخطة أن بولس يرحب حسب فكره، لكن ربنا وصله وكانت فرصة أن يكرز هنا. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطراً، بدينا ندخل في بداية الشتاء وفصل الشتاء والنوات الشديدة بتاعت الشتاء. بالنسبة للمراكب بتاعت زمان كان السفر في الفترة دي ممنوع السفر تماما في الفترة دي. احنا كنا قاعدين عشان الجو يتحسن نقدر نخطف المسافة اللي فاضل، احنا قاعدين الجو بيزداد سوء، الجو بيزداد سوء والأيام بتمر. فدخلنا لبداية شهر أكتوبر. عرفنا منين ان احنا دخلنا في شهر اكتوبر؟ يقول اذ كان الصوم ايضا قد مضى، صوم اللي مضى. كل الدارسين قالوا ان الصوم دوت هو صوم يوم الكفارة، اليوم اللي كانت الشريعة بتقول لليهود ان يصوموا فيه. طب يوم الكفارة دوت بيجي في اول شهر اكتوبر اخر شهر سبتمبر، في الفترة دي. يعني احنا بدينا شهر اكتوبر، ومعروف بقى عند الجماعة الملاحين ما انه يجي يوم الكفارة بتاع اسرائيل يبقى الفترة اللي بعديها مفيش اي خطورة شديدة من الصفر، مفيش اي امكانية للصفر. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم ايضا قد مضى. معرفين يوم الكفارة بيجي في اليوم العاشر من الشهر السابع، الشهر السابع في الشهور العبرية اللي هو بياخد جزء من سبتمبر وبياخد اكتوبر، فبدايات اكتوبر يعني زي الايام اللي احنا فيها دي بالظبط. عشان كده لو تفتكروا من الاسبوع اللي فات احتفلنا بانتصارات اكتوبر واشدنا فيها في العظة بتاعتنا، لو تذكروا يوم 6 اكتوبر ده كان يوافق في سنة 73 يوم 10 في الشهر السابع اللي هو كان يوم الكفارة بالنسبة لاسرائيل، ودي كانت من ضمن المكر العسكري اللي مصر خدت فيه قرار الحرب، انه بدت الحرب يوم عيد الكفارة بتاع اسرائيل، واليوم دوت كل اسرائيل ما يعملش فيه اي حاجة. فدي من الامور اللي ساعدت على النصر في 6 اكتوبر. فكان 6 اكتوبر كان بيوافق يوم الكفارة في سنة 73، فتملي عيد الكفارة بيجي في اول 10 ايام كده تقريبا من شهر اكتوبر. فبعد عيد الكفارة السفر خطر. ليه؟ لأنه خلاص الخريف بيخلص وداخلين على الشتاء، ما فيش سفر في الشتاء في البحر. يبقى معنى هذا أنه المركب اللي كانت طلعة من اسكندرية ونزلت ترانزيت في ميراليكية وحتكمل لروما، أنه المركب دي كانت عاملة حسابها أن تقطع المسافة كلها قبل ما ندخل في اليوم بتاع عيد الكفارة ده أو الموسم بتاع الشتاء. طب ده احنا ما وصلناش نص المشوار. فعلا ده يؤكد الرياح اللي هي بتعطلنا من بداية الرحلة، انه خلت ايضا المركب اللي طالعه من اسكندرية اللي كانت المفروض توصل روما قبل التاريخ بتاع النهاردة، اذا بيها النهاردة وصل فقط للمواني الحسنة اللي هي نص المسافة. لانه طبعا لما بتيجي المركب بتطلع، المركب طالعه من اسكندرية راح روما، عارفين المسافة دي قد كده، سرعة المركب قد كده، فبيبقوا عاملين حسابهم تبتدي الرحلة وتوصل روما قبل ما ندخل في اليوم بتاع الصوم ده بتاع إسرائيل اللي هي موسم النوة بتاع الشتاء. فهي يوم ما طلعت من اسكندرية كانوا عاملين حسابهم ان يكونوا وصلوا روما، لكن إذا بيهم لسه فين؟ في المواني الحسنة، مش قادرين بسبب مقاومة الريح يكملوا الرحلة. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم. وقف بولس في المركب، انتظرت فترة طويلة في المواني الحسن، فقال يا جماعة احنا هنفضل قاعدين لغاية كده كده، احنا هنضطر نستنى موسم الشتاء كله هنا، لا احنا يلا نسافر وهو نشد شوية في السرعة ونوصل روما ونخلص، دي احنا لسه بداية موسم الشتاء، يعني ممكن الامور تمر، يعني اول ايام بعد الصوم بتاع يوم الكفارة لسه الريح ما اشتدتش قوي، ممكن احنا نخلص الرحلة. فبولس اول ما سمع ان ناويين يكملوا ابحار وقف بولس ينذره. قال ايه بولس في الانذار الاية 10؟ قائلا ايها الرجال، اسمع انذار بولس، انا ارى ان هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن فقط. قلنا المركب دي من اسكندرية بتحمل القمح المصري لروما، معروف طول التاريخ كده كانت مصر بتصدر قمح لروما. ومن ضمن المؤامرات اللي حيكت للبابا أثناسيوس أيام الملك قسطنطين، عارفين أنه كان في صدام ما بين البابا أثناسيوس والملك قسطنطين، رغم ان الملك قسطنطين الكنيسة بتشهد انه بار. انا مرة عملت عظة عن الملك قسطنطين وقلت رغم ان احنا ككنيسة بنعترف بقداسة هذا الرجل وامه هيلانا، لكن ده ما يمنعش ان الملك قسطنطين تعب البابا أثناسيوس جدا، لان كان اب اعترافه والمرشد الروحي بتاعه يوسابيوس كان اريوسي، فكان بيملاه بالضغائن ضد البابا أثناسيوس، فعملوا مؤامرات على البابا أثناسيوس كتيرة جدا. مرة اتهموه بالقتل عملوا مؤامرات كتيرة جدا، اتنفع عن كرسي 5 مرات. من ضمن المؤامرات راحوا للملك قسطنطين قالوا له انه أثناسيوس بيمنع الفلاحين المصريين من انه يصدروا القمح بتاعهم للقسطنطينية، دي ما استحملهاش بقى قسطنطين، وامر بنفي البابا أثناسيوس. طبعا البابا أثناسيوس ما عملش حاجة، البابا ما عملش حاجة. قد تكون ضغينة من الناس، وقد يكون برضو لانه يعني ما درستهاش بمراجع نقدر نجزم فيها، قد يكون تعاطف من الشعب السكندري للبابا بتاعهم. ما اقدرش اتجاهل دي برضو، يعني ادم ما عنديش حاجة موثقة بتؤكد. ممكن قوي البابا أثناسيوس ما حردهمش، لكن الشعب لقوا الامبراطور بيضايق البابا بتاعنا، طب احنا ما احناش بعتين له الحنط. فوصل للامبراطور انه مين المحرك؟ البابا أثناسيوس، قائلا: ايها الرجال، انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن والسفينة فقط، ده مش بس الحنطة اللي احنا شايلينها هتضيع والمركب، بل لانفسنا ايضا. السفر في خطورة على ارواحنا. وهنا بقى شيء عجيب يا احبائي، بولس الاسير، قلت لكم المنظر سلسلة طويلة، أسير جنب أسير جنب أسير جنب أسير. إذا بالأسير دوت هو الربان، هو القبطان بتاع المركب، بيدي رأي في الملاحة البحرية. يا جماعة أنا شايف، أنت شايف، طب أنت إيه خبرتك يا بولس في البحر؟ أنت اشتغلت قبطان قبل كده؟ قال لي في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 11، قال لي: 3 مرات انكسرت بالسفينة. قال لي: أنا عندي خبرة، ده أنا طول حياتي ترحال، 3 رحلات التبشيرية بتاع بولس كرس في العالم كله. قال: بحكم سفرياتي الكتيرة أنا 3 مرات السفينة اتكسرت بي. أبقى راكب مركب وتهب ريح شديدة تكسر المركب، لدرجة أنه قال أنه هو قضى في العمق أيام كتير. صار أحبائي رسالة كورنثوس الثانية كانت حوالي سنة 55، احنا لسه احنا دلوقتي في 59، يعني متاعب الرحلة دي ما كانتش دونت في رسالة كورنثوس. يعني قبل الرحلة دي بولس عنده خبرة، 3 مرات يركب مركب والبحر يهيج عليها والمركب تتكسر، وبولس يقضي في العمق، يفضلوا قاعدين كده منتظرين فرق الإنقاذ أو يسبحوا لغاية ما يصلوا إلى يعني اي بلد او اي ارض علشان ينجو. فبنقول انا عندي خبره بحكم ايه؟ بحكم الحياه اللي انا عشتها. انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بخطر. وانا يا احبائي اقدر اقول ان ديت حكمه يتميز بها بولس الرسول. منين الحكمه دي؟ من المشاهدات، من الحياه. نفسي يا احبائي نتعلم من الحته ديت. مر بيا موقف وشفت نتائج. احنا للأسف بننسى، ممكن يكرر موقف زي الموقف اللي فات واحصد نفس النتيجة. لا. طب يا عم انت مش الموضوع ده حصل معك قبل كده، طب انت ليه ما تعلمتش من قبل كده؟ يبقى مصدر من ضمن مصادر اقتناء الحكمة. طبعا الحكمة ليها مصادر كتيرة، اولا كلمة الله، ورأس الحكمة مخافة ربنا، والصلاة، ان كان احدكم تعوزوا الحكمة يطلب من الله يعطي الجميع بسخاء ولا غير، مسيرة الحكماء، مسير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. كل دي مصادر للحكمة. من ضمن مصادر الحكمة ان الانسان يتعلم من المشاهدة، يتعلم من خبرات الحياة. ليه تملي لما يجي يطلبه في وظيفة مثلا، انسان بقاله سنين في المجال دوت يبقى سعره عالي؟ ليه؟ يقولك ده عنده خبرات. ليه؟ شاف كتير في المجال دوت بقاله سنين فبقت عنده خبرة. فبولس بحكم السنين الطويلة في البحر بقت عنده خبرة بحرية، فبص للموقف ده قال لا الموقف ده خطر. فبقول يا ريتنا احبائي نتعلم من اللي احنا بنمر بيه في الحياة، نقتني حكمة. دربوا نفسيكم على الحتة ديت. في موقف بشكل او باخر انا في الموقف دوت، يا حد قريب مني، يا انا يعني عنصر في 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 القضيه ديت، وفي راي انا خدته او غيري خده، ما مش خلاص هو الموضوع عد، لا
أقعد أنتظر أشوف نتائج الموضوع دوت. طب بص هم لما قالوا أو أنا لما قلت قرار بص النتيجة، الله ده أنا كان المفروض أخد بالي من كذا. فلما يجي موقف تاني يتكرر أقول لا أنا قبل كده حصل كده، لما قلنا كده أو لما قالوا كده أو لما شفت إن عملوا كده حصل كده، لا المرة ده أخد إيه؟ أخد بالي. إحنا للأسف يعني مش كلنا طبعا بالتأكيد، لكن يعني من البساطة مش عايز أقول كلمة غير كده، إنه يعني هو الموقف عدى عم خلاص ما تكبر دماغك، كلمة يعني اللي بتتقال وخلاص وخلصت. لا مش عايز ما تكبر دماغه خلصت. الإنسان الحكيم لا يشوف نتائج الحاجة ديت ويتعلم عشان لما الموقف ده يتكرر تاني تبقى فيه خبرات قديمة. مين اللي كان له الحكمة ديت؟ بولس. في كل أمور الحياة الإنسان الروحي يحب إنسان مستنير. أبو بولس طبعا احنا بنتكلم في الروحيات، احنا بنتكلم في البحر لا فطن. الإنسان الروحاني يحب يصدقوني يحب ربنا بيديله كده نباهة نباهة حتى في أمور لهية في مجال دراسته، بس فطن ربنا بينور الذهن. قائلا أيها الرجال أنا أرى إن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. فزي ما بقول قد يكون إن دوت بحكم حكمة بولس وخبراته ومشاهداته، أو قد يكون إعلان إلهي برضو ما أقدرش. جايز ربنا أعلن لبولس إنه في خطورة من الرحلة، بس أنا مش عايز أميل قوي للإعلان لأنه بعد كده هيجي لنا إعلان وهيعلنه بولس يقول إن ربنا أعلن لي. فلو كان ده بإعلان من ربنا ما أعتقدش إن كان بولس يسرق مجد الله ويبقى ربنا هو اللي بيعلنه ويروح يقول يا جماعة أنا أرى. لا فأنا ما بميلش قوي إن يكون ده إعلان، لكن بميل قوي إن دي خبرة بولس بحكم 3 مرات انكسرت بيه السفينة، عندي خبرة في البحر. طيب السؤال، هنسمع كلام بولس ولا لا؟ عايز أفكركم بالرمز. المرة اللي فاتت قلنا بولس يرمز لكلمة الله، موقف في الحياة وكلمة ربنا بتقول، الوصية بتاعت ربنا بتقول، صوت ربنا بيقول. هنطوع الصوت ولا هنمشي عكس الصوت؟ افتكروا الآية، أنا أرى إن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر. في وصية من ربنا بتقول لي الحاجة دي غلط، إيه موقفي؟ تعالوا نشوف ونشوف النتائج. ولكن كان قائد المئة. مين قائد المئة ده؟ القائد الروماني اللي ساحب بولس وأسرى آخرين عشان يوصلهم روما للمحاكمة. طب قائد المئة دوت احنا في مركب منين يا احبائي؟ من اسكندرية، بداية رحلتها اسكندرية، راح فين؟ راح روما. طب قائد المئة ده دخل في نص الرحلة، ده ركب من ميراليكية يعني مش في الرحلة من اولها. ولكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان السفينة القبطان والى صاحبها، صاحب السفينة سفن قطاع خاص، فواحد مشتري سفينة وبيروح ويجي بيها يوصل بضاعة وركاب. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. يعني احنا عندنا رأيين، ربان السفينة وصاحبها بيقول رأي، إيه هو؟ إن احنا نسافر. بولس لما سمع بكده قال لهم يا جماعة أنا أرى أن السفر عتيد أن يكون بخطر. ففي رأيين، مين اللي فصل؟ قائد المئة. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وصاحبها أكثر مما إلى قول بولس. الله، طب تعالى يا يوليوس يا أملس يا قائد المئة، قلنا اسمه يوليوس معناها أملس، بأي حق أنت بتفرض رأيك؟ أنت أصلا دخيل على الرحلة ديت. لكن سمع رأي يوليوس. يعني أولا هو موقف غريب دلوقتي، احنا هنشرحه وهنشوف الرمز. موقف غريب، مركب طالع من اسكندرية معاها الربان وصاحب المركب رايحين روما، نزلنا ترانزيت في ميراليكية، راحوا مرقبين معانا قائد مئة وشوية عساكر، طبعا احنا فرحنا قائد المائة ده راجل روماني واحنا اصلا مسافرين روما، يمكن يسهل لنا الاجراءات بتاعه الجمرك هناك يعني او شيء من هذا القبيل، يعني هناخد قائد روماني معانا. بس اولا واخيرا هو ضيف، باي حق يفرض رايه على قياده المركب؟ ولكن كان قائد المائة ينقاد الى ربان السفينه والى صاحبها اكثر مما الى قول بولس. طيب هنا الشيطان يا أحبائي قدر يسد ودان قائد المائة عن نصيحة بولس. بولس بيقول يا جماعة أنا أرى أن السفر عتيد أن يكون بضرر، سد ودان قائد المائة عن الكلمة اللي بيقولها بولس، وغبى أي جعلهم أغبياء الربان وصاحب المركب. لو قائد المائة أصر أن احنا نسافر هنقول برضو يعني هو ما هو راجل ملوش خبرة في البحر، فيعني حتى لو خد قرار غلط دي مش خبرته. لكن احنا نلوم مين؟ نلوم الربان، ده انت ربان مركب يعني راجل بحار، من الغباء انك تطلع بتتحدى الريح انت وصاحب المركب اللي طول حياتكم رايحين جايين في البحار، يعني عندكم خبرة. يعني لو قائد المياه بيقول نسافر قولوا له لا انت ما تفهمش، انت مالكش خبرة في البحر. فعمل الشيطان سد ودان قائد المائة عن كلمة بولس، وده نلتمس له العذر. لكن غبى أي جعل ربان السفينة وصاحبها أغبياء إن هم يسدوا ودانهم عن كلمة بولس اللي بتتفق مع خبرة البحر. مين اللي عمل الحكاية دي؟ مين اللي سد الودان وأعمى أذهان غير المؤمنين؟ الشيطان. كقصة احنا بنحكيها دلوقتي، احنا دلوقتي مسافرين عندنا رأيين، رأي الربان وصاحب المركب ورأي قائد المائة. قائد المائة قال ان احنا نسافر، طيب وخبرة البحر بتقول ايه؟ بتقول لا في خطر زي ما بولس قال. فالشيطان ما خلاش قائد المائة يسمع نصيحة بولس، والشيطان نزل غباوة على الربان وصاحب المركب عشان يجسفوا في الدخول في مخاطرة بحرية لعلها تكون سبب في هلاك السفينة وموت الركاب. بس اللي شاغل الشيطان مش موت الركاب، لكن هيكون كده تخلص من مين؟ من بولس. فاتاخد القرار ان احنا هنسافر متجاهلين قول بولس. هنا بقى يا احبائي عايز اقف عند المعنى الرمزي. احنا كده فهمنا القصة وفهمنا دور الشيطان فعلا في القصة بتاعت أعمال 27. تعالوا بقى ناخد المعنى الرمزي للحدوتة دي. أولا في نصيحة واضحة من ربنا على لسان بولس اللي بيمثل كلمة الله، إن أنا أعمل يا ما أعملش. القرار النهائي كان ضد كلمة ربنا، يبقى أنا أتوقع هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه خراب. ده نمرة واحد. في وصية صريحة من ربنا بتقول أعمل، في وصية صريحة من ربنا يمثلها قول بولس ما تعملش. طب في قرار اتاخد عكس الوصية، يبقى لابد ان احنا نتوقع ان النتيجة هتبقى ندم وخسارة. تقولي لابونا ساعات ببقى يعني لسه حد كان بيكلمني النهاردة الصبح مخالفة صريحة لوصايا ربنا، مخالفة صريحة. ده حوار طويل بدون الدخول في التفاصيل، فبسأله يعني انت يعني جاي تقولي كلمتين دول عشان تريح ضميرك، ولا انت فعلا راغب انك يعني تسلك في الطريق اللي يرضي ربنا؟ قال لي لا انا ربنا ما سابنيش، انا ربنا نجاني من امور كثيرة، ربنا يحفظه ويباركه ويتوبه. لكن في الحقيقة لا، هو ماشي بسكة عكس للوصية. تقولي طب ما ربنا نجاه، بل نجاه مرات كثيرة بشهادته هو بلسانه. ده لطف ربنا، لطف ربنا لعله يقودني للتوب. يا أحبائي إن سلكنا في طريق مخالف لوصية ربنا وربنا بسط لينا لطف في البداية، فده لطف الله علشان يقودني للتوبة، عشان يقوم بي السلوك بتاعي. لكن إن أصريت رغم أنه وصية ربنا بقت واضحة، وأصريت أن أنا أسلك مخالف للوصية، لا، يبقى هنا لطف ربنا هيتحول لإيه؟ هيتحول لتأديب لهذا الإنسان، هيتحول لصرامة. عشان كده بولس قال لنا هو ذا لطف الله وصرامته. لطف ربنا يقتدك للتوبة، فلا تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته. فبقول يا أحبائي النتيجة الأخيرة محظر تماما، إنه في وصية صريحة وأنا ماشي بخلاف الوصية، محظر محظر، النتائج ستكون مرة. حتى ولو في البداية ربنا بيبسط لنا لطف عشان نتوب، لكن إن أصرينا اللطف ده مش هيبقى للآخر. تقول لي يا أبونا طب أنا مش عارف كلمة ربنا، أنا مش عارف اللي أنا عملته ده صح ولا غلط، ولا أنا يعني مش عارف، أنا مقتنع أنه ده صح. خلاص، يبقى مسؤولية ربنا أنه ينور لي الأول. يعني واحد عارف أنه مخالف، لا، النتيجة هتبقى مر، النتيجة هتبقى مر، حتى لو البداية ربنا أظهر له يا لطف. طب واحد تاني، طب أنا أبونا بسماحة قلب، أنا 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 فاكر أو مقتنع، مش فاكر، أنا يعني مقتنع اللي أنا بعمله صح، ما عنديش بخلاف. أقول لكم بقى مسؤولية ربنا أن يقول لي أن ده غلط، دي مسؤولية ربنا. من يتبعني لا يمشي في الظلم. بس المهم لما يقول ربنا أنا حنقاد رأي بولس كلمة الله ولا الرأي آخر، دي أول إيه؟ أول نقطة. النقطة الثانية، إحنا راكبين في مركب، المركب دي مركب حياتي، أنا صاحب المركب. يبقى صاحب المركب في القصة يمثل مين؟ يمثل شخصي أنا. المركب دي بتاعتي، الحياة دي بتاعتي أنا، المكسب أو الخسارة أنا اللي حجنيه، أنا صاحب المركب. طبعا المكسب الأبدية، الخسارة بعيد عننا عذاب، فدوت المركب وصاحبها. طب الربان، الربان ده القائد، يعني القرار الأخير اللي أنا بتخذه وبمشي في اتجاهه، ده يمثله الربان. يبقى أنا صاحب المركب، دي حياتي، وأنا في الآخر باخد قرار، بسير بموجب هذا القرار. القرار اللي أنا بأسير بموجبه هو ده الربان. طيب، عندنا هنا في رأيين، صاحب المركب له رأي وبولس له رأي. بولس بيقول يا جماعة ما نسافرش، صاحب المركب قال لا، ده احنا نروح نخطف الرحلة دي، خلينا نخلص، احنا نفضل قاعدين الرحلة كلها هنا، مصاريف بتدفع، احنا نسافر ونرجع. فصاحب المركب له رأي. طب الربان، القرار، كلمة بولس ولا رأي الشخصي أنا كإنسان؟ أنا لي رغبة وكلمة ربنا بتقول لي كذا، لكن في الآخر في قرار أنا هاخده، يا القرار ده يتفق مع رغبتي أنا صاحب المركب، يا القرار يتفق مع كلمة الله اللي هي يمثلها بولس. الربان، القرار متفق مع صاحب المركب رأيي الشخصي، ولا القرار متفق مع وصية ربنا؟ إيه الكتاب قال إيه؟ في الآخر القرار كان ضد الوصية ربنا. طب ليه القرار طلع ضد الوصية ربنا؟ لأن قائد المئة انحاز لواحد منهم. قلنا مين قائد المئة؟ يوليوس الأملس. مين الأملس؟ الشيطان. الشيطان خلاني أميل لرأيي، فبالتالي تجاهلت وصية ربنا. قائد المئة يوليوس الأملس الشيطان ينقاد إلى ربان السفينة أكثر مما إلى قول بولس. طبعا في موقفين في حياتي أنا لي رغبة معينة أنا شخصي، وكلمة ربنا بولس ليها رأي تاني، لازم ناخد قرار. ربان هيقود حياتي، يا همشي بالرأي ده يا همشي بالرأي دوت. طب الرأي انحاز لرأي الشخصي صاحب المركب ليه؟ لأن الشيطان أول حتة ديت، الشيطان أسى القلب، الشيطان أقنعني بأن رأيي أنا صاحب المركب أعظم من رأي كلمة الله اللي بيمثلها بولس. أدي المشكلة في أخذ القرارات، إنه دائما يوليوس الأملس الشيطان بيزكي الرأي بتاعنا أكتر من الكلمة بتاعت ربنا. بيزكي الرأي بتاعنا إزاي؟ يحاول يقنعني بمشاهدات كاذبة، أنا في رغبة جواي والرغبة دي ضد الوصية ربنا، يجي الشيطان يحرك العواطف تجاه الرغبة دي، يجي الشيطان يعمي ذهني عن حقائق ما فيش اتنين يختلفوا عليها. فبسبب تدخل يوليوس الأملس قائد المئة انحست لإيه؟ لرأيي متجاهلا كلمة الله. تعالوا مثلا حد يعني مرتبط مثلا رباط عاطفي، وصية ربنا بتقول إن ده غلط، كان يعني لو إنسان متزوج ما ملهوش إنه يبقى فيه رباط عاطفي بآخر، لو إنسان مش مرتبط بسر الزيجة ما ينفعش إن العواطف بتاعتنا يعني لا تفض ينابيعك إلى خارج. فكلمة ربنا صريحة إنه الأمر ده ينتهي، إن العلاقة دي تقف، إنه المشروع دوت اللي ما بيني وما بين الشخص الغير المؤمن يتقطع، لأنه الكتاب شهد بدون أي مجال للنقاش ما فيش شركة ما بين المؤمن وغير المؤمن، سواء كانت شركة زيجة أو سواء كانت شركة في أعمال تجارية، ما ينفعش. دي وصية ربنا الصريحة، كلمة بولس أنا أرى إنه العلاقة دي عتيدة أن تكون بضرر. طيب أنا بجي أخد قرار، كلمة ربنا بتقول لي السكة دي غلط، طب أنا اللي بيحصل إيه؟ بيحصل إن في يوليوس بيأثر علي، يوليوس يحرك المشاعر بتاعتي ويقوي الربطة العاطفية، فالربطة العاطفية دي مخلياني بتجاهل كلمة ربنا، يقنعني الله طب انت كده هتخسر، طب استنى لما مش عارف نعمل ايه، استنى طب لما نعمل، فبيقنع عقلي أعمى أذهان غير المؤمنين. زي اديك أبسط مثل، يجي واحد مثلا من الولاد مثلا في موضوع الارتباط ده وتاني، يعني اقول في ذهني دلوقتي، وإنسانة مش مؤمنة مش مسيحية، هو علشان الشيطان غالب العواطف بتاعته فهو مرتبط رباط عاطفي. طب يا ابني طب وآخرت، تقول لك لا 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 أنا هخليها تبقى مسيحية، أنا هخليها تبقى، يعني الشيطان يوليوس بيحاول يمتلك العقل ومسيطر على المشاعر، فبالتالي القرار اتاخد مخالف لرأي بولس، لأن يوليوس كان يميل أو كان ينقاد إلى ربان السفينة القرار الخاطئ دوت وإلى صاحبها مشاعري وأفكاري واتجاهاتي أكثر مما إلى قول بولس. هذه أحبائي المشكلة في أخذ كل قرار في حياتنا، كلمة ربنا صريحة، وأنا بعيد عن كلمة الله الشيطان يقدر يقنع عقلي ويربط عواطفي، فبالتالي باخد القرار عكس الكلمة ربنا. عشان كده أحب أقول لكم نصيحة، اللي عايز فعلا يسمع صوت ربنا قبل ما يترك العنان لعواطف أو لفكر، يروح الأول يسأل ربنا. أنا شفت حاجة اقتنعت بيها فكريا أو عاطفيا أيا كان، فبعد ما الحكاية مالت فكري أنا رايح بقى أسأل يا ربي إيه رأيك، أعمل ولا ما أعملش؟ ما أعملش إيه؟ أنت خلاص أوريدي أنت خدت قرار. إيه هو؟ إن أنا سبت عواطفي ترتبط، سبت فكري يقتنع، خلاص أنا خدت القرار انتهى. أنا بقى عايز ربنا بقى لما باجي أقول يا ربي إيه إرادتك، طب أنا حصل لي عشان ربنا، لا أنا كل أنا عايز بس ربنا يديني ختم بس يقول يا ماشي أوكي يا حبيبي أنا موافق. لا طبعا. فلو احنا عايزين نعرف نسمع صوت ربنا، يبقى قبل ما احنا ناخد قرار داخلي، ايه قرار الداخلي؟ قبل ما عواطفنا ترتبط، قبل ما عقلنا ياخد ويدي في الفكرة، قبل الموضوع ده ما يبتدي خالص، يا رب لتكن ارادتك. طب الباب اتفتح، قبل ما اتعلق بالباب، قبل ما اقتنع بالباب، لا رايح مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح، يا ربي أكمل في المشوار دوت ولا لا، الفكرة دي مقبولة ولا مش مقبولة، ده أنا لسه ما خدتش قرار، لكن خدت قرار داخلي. وبعد كده رايح أسأل ربنا؟ لا لا لا، هنا دخلنا يوليوس الأملس اللي بيقنع الواحد ضد الكلمة ربنا. لعل أحباء الأمر ده يكون واضح في كل أمر في حياتنا، مش بعد ما نخطط، مش بعد ما نختار، مش بعد ما نرتب الأمور، طب في الآخر ربي يعني تكون أردتك؟ لا، مش هنسمع صوت ربنا، مش إن ربنا مش هيقول، مش هنسمعه. أنا ميال لإيه؟ لعواطفي والأفكار، فبحاول إيه؟ يعني أطغي بيها على كلمة ربنا. العجيبة بقى يا أحبائي، يعني قلت يوليوس دوت يعني أنا متغاظ منه، يعني أنت بأي حق تاخد قرار؟ أنت بأي حق تفرض يعني فكرك؟ قلت أشوف الراجل دوت إيه حكايته؟ قلت إن الرحلة ديت بادية من اسكندرية وراح روما، يعني في بداية الرحلة ما كانش يوليوس ركب في المركب، لكن يوليوس ده دخل لنا فين؟ في نص الرحلة. قلت طب أشوفه دخل فين؟ لقيته دخل من ميراليكية، ركب في الرحلة ديت من ميراليكية، وميرا اختصار ميراليكية معناها نبات مر. يبقى يوليوس دخل لنا منين؟ بقول لكم مش من بداية الرحلة، بداية خلقتنا ما كانش فيه يوليوس دوت، ما كانش فيه الأملس دوت. بداية الرحلة مخلوقين على صورة الله، نحب اللي يحبه ربنا ونقتنع باللي بيقتنع به ربنا، وإرادتنا تتفق مع إرادة ربنا، وما فيش أي قدرة للشيطان إنه يؤثر على أفكارنا وعلى عواطفنا بأي إيحاءات خارج مشيئة ربنا. دي بداية رحلتنا، دي يوم ما اتخلقنا. طب في نص الرحلة ركب مين؟ الأملس دوت، اللي سيطر على أفكارنا وسيطر على عواطفنا وخلها تيجي ضد لكلمة الله. طب ركب منين الرجل الوحش دوت؟ ركب من ميرا، ميرا نبات مر. طبعا باين قوي ايه النبات المر؟ الشجرة، شجرة المرة اللي الشيطان ضحك علينا وخلها شهية وبهجة. لما مدينا ايدينا للنبات المر دوت، راح عامل اليسرى ايه؟ راكب ومدلدل رجليه، خلاص بقى يحرك العواطف ويحرك الأفكار ويدي إيحاءات ويأثر على قرارات الإنسان. ليه؟ لأنه داخل جوه الخطية الساكنة فيه. إحنا ما كناش كده في بداية رحلتنا أحبائي، إحنا في بداية الرحلة ما كناش كده. يعني احزنوا 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 على الصورة اللي إحنا خلقنا عليها وفقدت بسكوت أبونا آدم، اللي إحنا لسه لغاية دلوقتي ما تمتعناش بيه، لأن لسه بقايا الإنسان العتيق فينا. إحنا يوم ما اتخلقنا يا أحبائي ما نحبش غير اللي يحبه ربنا، ما نقتنعش غير بكلام ربنا، ما نفهمش غير الخير، ما نعرفش الشر. مش عارفين إن الحاجة دي وحشة، بس لا، ما نعرفش إن في حاجة اسمها شر. فرغبتي ومشاعري وعواطفي واتجاهات حياتي إيه اللي بيقوله ربنا؟ ومحدش له سلطان إنه يأثر على اللي جوه، لا يقدر يغريني ولا يقدر يخدعني. يعني حواء حتى لما الشيطان زين ليها الصورة كان لها من المقدرة هي وآدم إنها ترفض هذا الزيف وتقتنع إنه ده زيف، لكن للأسف قبلنا الزيف. أنا اختطفت لنفسي قضية الموت. فبقى الحال اللي احنا فيه عندنا طبيعة يقدر الشيطان يأثر عليها، يقدر يوحي إليها بخلاف الحقيقة. بصوا المرار اللي احنا وصلنا له، بقت فينا طبيعة يقدر الشيطان يوريها حاجة مش حقيقية. شجرة شهية للنظر، طب ما كل الشجر شهي، لا هو جمل لها الشجرة دي أكتر من بقيتها بخلاف الحقيقة. الحقيقة بتقول إن الشجرة دي زي دي بالظبط تيبيكال. طب الشيطان قدر إيه؟ قدر يقنعني إنه دي فيها حاجة مش موجودة هنا. طب هي فعلا كده؟ لا هي مش كده. بصوا السقوط اللي احنا سقطناه، بقت طبيعتنا تميل لحياة الشيطان، تقتنع بأفكار الشيطان، تقبل مشورات الشيطان. تقولي لي طب الفدا في المسيح يسوع، الفدا اللي في المسيح يسوع اداني إمكانية إنه الشوك اللي طالع ده أقدر أموته، بس لسه موجود، لسه موجود، فمطلوب مني يقظة شديدة إن أنا أرفضه. لكن آدم ما كانش عنده الحتة دي، ما فيش حاجة بتقاوم، هو مطلوب بس إنه يمشي بالتوجهات اللي جواه دي، دي اتجاهات ربنا. لا أنا دلوقتي بقت في اتجاهات ربنا وفي اتجاهات تانية ضد ده صاحب المركب. بقى مطلوب مني أن أنا إيه أسكت الصوت ده؟ لا اسمع كلمة ربنا. أسكت المشاعر دي؟ لا امشي بفكر الله. طب هنفضل نصارع روح ضد جسد إمتى؟ لغاية القيامة، متوقعين أو منتظرين التبني فداء أجسادنا، يعني هنفتدي الجسد دوت. الخطية الساكنة فينا دي خلاص هتتشال خالص، ونصير خليقة جديدة في وسط جديد في المسيح يسوع. احنا النهاردة خليقة جديدة بس الوسط لسه مش جديد، سواء كان من الخارج أو سواء كان من جوه، لسه في بقايا الإنسان العتيق لسه موجودة جوانا. مطلوب ان احنا بقى ايه كل شوية اسكتي 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 بايه؟ بقول بولس. قول بولس يجي الأملس عايز يثيرها، عايز يقنعها، عايز يكبرها، لا كلمة الله تموتها تموتها تموتها. يبقى أنا باخد قرار بما يتفق مع رغبة يوليوس الأملس ولا مع قول بولس؟ مع قول بولس. لكن لسه صوت يوليوس قاعد إيه؟ يزن في وداني. طب إمتى مش هيبقى فيه زن في الودان ديت الأبدية؟ ده التبني في ده أجساد، ده لما يطرح الشيطان وتطرح الخطية في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. أدي الرجاء اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا منتظرين. طيب نكمل الرحلة. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. ولأن المينا، المينا اللي احنا فيها قلنا المواني الحسنة اللي احنا قعدنا فيها أيام كتيرة مستنين الجو يتحسن، طب بدينا ندخل على الشتاء، طب ما تقعدوا يا جماعة فترة، ما انتوا كده كده فترة الشتاء مش هتسافروا، طب ما تقعدوا فترة الشتاء في المواني الحسنة. لا بصوا بقى الشيطان، ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى. احنا كده كده مش هينفع نسافر، خلاص الصوم عدى ودخلنا في نوات الشتاء، واقفين واقفين. طب يا جماعة خلاص هديكوا واقفين في المواني الحسنة لغاية ما موسم الشتاء يعدي ونكمل الرحلة. قالوا لا، المواني الحسنة موقع لا يصلح للمشتى، ما ينفعش نقضي فيه الشتاء. استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها. قالوا لا لا لا، إحنا حتى قريبة قوي مننا اسمها فينيكس ديت في الشتاء يا رائعة، إحنا نروح نقعد هناك، إحنا كده كده موسم الشتاء مش هنسافر. طب إيه اللي يخلينا نقضي الشتاء في المواني الحسنة، منطقة لا تصلح للمشتى؟ طب يا جماعة إحنا هنسافر حتى في الموسم بتاع الشتاء. قالك لا لا، ما دي حتة صغيرة وهي ساعات صغيرة، ونصل إلى فينيكس ونقضي الشتاء هناك. يا حلاوة الشتاء في فينيكس. ولأن المينا اللي هي المواني الحسنة لم يكن موقعها صالحا للمشتى. طب يا جماعة أدام إحنا كده كده مش هنسافر، طب أدينا قاعدين هنا. يقولك لا أصل الحتة دي وحشة، لكن الحتة اللي هناك دي حلوة. فتملي يا أحبائي رأي العالم بيبقى أكثر إقناع، رأي ربنا السفر خطر. بص بقى الشيطان، ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى. بص الشيطان إزاي يحاول يسيطر على الظروف الخارجية. بولس بيقول السفر خطر، ماشي كلنا مقتنعين ماشي إن السفر خطر، بس الحتة اللي احنا فيها دي ما نقدرش نقضي فيها الشتاء. بص بقى لازم بيتحط المؤمن بقى في امتحانات محك للإيمان. السفر خطر والمواني الحسنة لا تصلح للمشتى، وعلى بعد ساعات منها في نكس تصلح للمشتى، بس كلمة ربنا بتقول السفر ولو على بعد ساعات خطر. عشان يقول لك بس يعني المواني الحسنة ما تصلحش، وهنا ده بيبقى امتحان بقى للشخص المؤمن. كلمة ربنا في امتحان يا برام. نعم. قال له اترك أهلك وعشيرتك. طب ما دي صعبة، دي صعبة، وخصوصا ان يعني انا ساكن في أور الكلدانيين، حضارة وأرض خضراء، ورايح مش عارف انا رايح على فين. حبيبي بس ده رأي بولس، ده كلمة الله، ففي محك هنا للإيمان. العقل بيقول لا، المواني الحسنة ما تصلحش للمجد. العقل بيقول يا إبراهيم خليك قاعد وسط أبوك اللي طلعك للمجهول. العقل بيقول التسامح ده يخسرك. العقل بيقول الشاطر اللي يكوش واللي يضحك على اللي قدامه واللي يدوس عليه. العقل بيقول إن المواني الحسنة لا تصلح للمجد، بس كلمة ربنا بتقول نقعد في المواني الحسنة، بتقول لا نسامح، بتقول لا ندي، بتقول لا نطاوع ربنا. فإن تعارض المنطق البشري الكاذب، لو منطق حقيقي هيتفق مع كلمة الله. ودي بقى معنى كلمة الآية ألم يجهل الله حكمة هذا العالم. يجهلها يعني يجعلها في جهالة. هذه حكمة العالم بتقول إن المواني الحسنة لا تصلح للمجد. قال لهم بس لو طلعتوا منها هتخسر. طب الحكمة بتقول ما لا تصلحش، وكلمة ربنا بتقول نقعد نسمع كلمة ربنا، متجاهلين المنطق في الوقت ده. آدم بيتعارض مع كلمة الله، لأنه ربنا مرات كتيرة يجهل حكمة العالم. الحكمة بتقول كده، المنطق بيقول كده، طب أنا حوري لكم أنه اللي أنت بتقول عليه حكمة دوت طلع منتهى الجهال، وكلمتي أنك تقعدوا في المواني الحسنة اللي أنت اعتبرتوها جهالة طلعت هي منتهى الحكمة. ودي في الحقيقة قضية الصليب بالسكيل الكبير. على السكيل الصغير المواقف اللي في الحياة مرة كثيرة بقى صوت المنطق ضد الكلمة ربنا. وفي الحقيقة ما هو ده مش منطق، ده مين اللي بيمنطقه؟ الشيطان. ادم كلمة ربنا قالت لا، يبقى ما تحاولش بقى تقنعني تقول لي المشاهدات والدنيا ونأكد. انا ما اعرف، ادم ضد الكلمة الله ما عنديش فصال، كلمة ربنا هي الصح. تقول لي طب رأي الأكثرية، بصوا اللي بعديها استقر رأي أكثرهم، عملنا استفت يا جماعة عندنا رأي الأسير دوت، ما هي كلمة الله بتبان فيها ضعف، كلمة الله بتبان فيها خسارة. الأسير ده بيقول إن إحنا ما نسافرش والسفر فيه خطورة، الأسير ده هي كلمة الله. اللي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، اللي يبدو في ظاهرها ضعف واستكانة وخنوع. طيب وفي رأي تاني لا، المواني الحسنة دي ما تصلحش للمشت، احنا نروح لفينيكس كلها مشوار صغير حيجرى ايه فيه، نروح نقضي هناك ويا محلا شتا هناك ليالي الأنس في فينيسيا ولا في فيينا ولا بيقولوا ايه، يا محلا ليالي الشتا في فينيكس. ايه رأيكم يا جماعة؟ الأكترية أحباء، يا عيني على اللي بيدور على رأي الأكترية، يا عيني على اللي يقول لك انا باخد قرار بموجب راي الاغلبيه. ما في ايه في الكتاب قالت مره بس، يعني مره حتى تتسد العين؟ ما في مره فيك يا كتاب الله طلع راي الاغلبيه صح. يبقى باي حق احنا ناخد قرارات بناء على راي الاغلبيه؟ انا مش عارف، انا دي تمشي بفكر الانجيل ازاي؟ انا مش عارف. استقر راي اكثرهم، ايه لكلام بولس؟ كلام بولس فين؟ قال لك الرجل ده ما بيفهمش. بصوا الشيطان يا احبائي، ولان المينة، وربنا قاصد. طب رب ما كنت تخلينا الحدوته دي تحصل في فينيكس، كان يبقى في مشكله. بولس يقف في فينيكس، يا جماعه انا ارى ان السفر عتيد ان يكون بخطر، واحنا داخلين على موسم الشتاء، وفينيكس دي تصلح للمشتى، والحكايه اتحلت. انت يا رب يعني بتحط العقده في المنشار؟ لا، ما حدش عقده في المنشار، ده امتحان الايمان. ما احنا لو في فينيكس قلنا الكلمتين دول قوي يا ربي، ده انت كلامك على الراس. ليه؟ ما هو في مكاسب، ما هو متفق مع رغباتي وميولي. لكن امتى يبقى امتحان الايمان؟ لا، كله بيقول ان المواني الحسنى لا تصلح، لكن كلمه ربنا بتقول الخطر في السفر. فللاسف تجاهلوا كلمه بولس وشوفوا النتائج. ولان المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى، استقر راي اكثرهم ان يقلعوا من هناك ايضا. عسى يا احبائي على مجد ربنا وكلمه الله واولاد ربنا، هم ايه؟ عسى، يعني احنا طالعين. ادي منطق العالم يا اخواتي، ادي فكر العالم اللي بيبان يعني على له اساسات. لا 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 لا، مفيش مدينه ليها اساسات الا اللي بناها ربنا، لكن كل المدن، هو الكتاب بيقول له ايه؟ بيقول كان يرى المدينه التي لها الاساسات التي صنعها وبرئها الله. طب وهي المدن الثانيه ملهاش اساسات؟ لا ملهاش اساسات، المدينة الوحيدة اللي ليها أساسات هي مدينة الله. طب كل أمور العالم بما يعني حتى النظريات يا أحبائي، يعني حتى اللي بيكلموا بالعلم، ما في نظريات وفضلت رسخة في الأرض. الأرض مركز الكون، والشمس بتلف حولنا الأرض، والكون كله بيدور حولنا الأرض، وإحنا المركز. لغاية كين جاليليو، جي جاليليو يا جماعة إحنا لا مركز ولا حاجة، إحنا حتة دبانة في الكون. حتة دبانة، ده انت راجل شرير. حتى الكنيسة حكمة الراجل، حتى الكنيسة حكمة الراجل. اقسم يا جاليليو إن الأرض ثابتة، وإلا تبقى هرطوكي. طب دي مالها ومال هرطقة؟ راجل بيكلم في العلم، تحكمه كنيسة؟ حاجة عجيبة يا أخي. وقف جاليليو، أي أقسم، أقسم الأرض مركز الكون. وبعد كده في سره، ولكني متيقن إنها ليست كذلك. أنتوا مش عايزين واحد مش عارف أحبائي، بس يعني ده راجل علم، يعني حتى لو عمل كده لكن الرحيم لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. طب أنتوا عايزين كده أقول لكم كده واللي جوه حاجة تانية؟ لا. وبعد كده الراجل بعد كده بقيت أبحثه لنفسه، أبحثه لنفسه، أبحثه لنفسه. في الآخر يا أخي بيتنا التقيلة اتضع أن الراجل صح، أهي كانت نظرية. يعني حتى النظريات يا أحبائي ما فيها السواد. كل نظرية في الدنيا ليها فروض، تعرفين كده في الرياضة، وفي كل النظريات لما نيجي ندرس نظرية اللي بيحط النظرية الأول يفترض فروض. أنا هفترض أنه الذرة أقل حاجة في المادة، خلاص ده افتراض أنا بنيت عليه النظرية. كل النظريات مبنية على فروض، بيدرسوا كده الجماعة بتوع الرياضة وجماعة بتوع العلوم. أي نظرية في فروض، إيه فروض؟ يعني حاجات الراجل اعتبرها أساسيات ثوابت وحيبني عليها النظرية بتاعته. طب ومين قال لك إن اللي أنت افترضته دوت؟ أكيد ما ممكن الافتراضات تيجي واحد تاني يقول لك لا الافتراضات ديت ثبت إنها غلط، فبقت النظرية كلها إيه؟ هوت خلاص. ياما نظريات مبنية على فروض، وبعد كده تطلع ان الفروض اللي انا اعتبرتها حاجه ثابته ديت طلعت لا مش ثابته، الحاجه طلعت هي كمان ايه مش مظبوطه، إيه يبقى النظريه كلها راحت. فالعالم عسى يعني احنا هناخد القرار دوت يعني وربنا يكرم، يعني عسى ان يمكنهم الاقبال الى فينيكس ليشتوا فيها. احنا طالعين يعني عندنا امل. طب دو بتوع العالم، دو بتوع المنطق، صوروا يا احبائي. طب ولاد ربنا عندهم عسى؟ طيب أنا حسمع كلمة ربنا أهو، عسى تكون خير. لا يا عزيزي، لا لا لا، دي ما عندناش عسى. احنا بقى اللي ماشي ورا كلمة ربنا ده عنده النعم وعنده الأمين، فيش عسى دي عندنا خالص. كلام الله لا يحمل أي يعني السماء والأرض يا زلام حرف كلمة الأول كلمة ما تزولش. لا رب، طب كلمة دي كتيرة، يقولي طيب حرف يعني حرف ما يزولش. وبعد كده قال لي لا تعرف كمان ده مش حرف، دي نقطة. الكلمة السماء والأرض يزولين، لكن كلمة واحدة من الناموس ما تسقطش. طب الكلمة دي كبيرة، طيب حرف؟ لا ده مش حرف كمان، ده نقطة. طب في 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 ثابت أكتر من كده؟ فاللي ماشيين ورا ربنا يا أحبائي عندهم اليقين، عندهم النعم وعندهم الأمين. ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشرع استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها. وهي بيعرفنا بقى لؤى، رائع لؤى ده، يعني بيرسم رحلة بحرية للي ما يفهمش يتخيل الدنيا. لو قايل كده أسامي أنا مش عرفنا أنا فين، بس هو بيوضحها. وهي ميناء في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين. لما نبص للخريطة اللي معانا هنلاقي فعلا الفينيكس اللي هم كانوا عايزين يشتوا فيها ديت مينا في كريت من أقصى الغرب. وبسطت الأشرع القلاع، خلاص بقى هنسافر. تعرفين المركب لما تبقى في المينا تلاقوا فيه عصاية كده كبيرة وفيه قماش، القماشة دي تبقى مربوطة وفيها حلقات فيطولوا الحبل القماشة تتفرت. ده لما نكونوا هنسافر عشان الريح تخبط في الشراع في القلاع في القماشة، واحنا بتدف نوجه الشراع دوت في اتجاه الحركة، عايزين نمشي كده فنروحوا لفين الشراع في الاتجاه دوت عشان المركب تمشي كده. فتملي بنوجه القلاع أو الأشرعة بتاعة المركب في اتجاه الريح عشان الريح تزقنا. فاحنا في الموان الحسنى بولس وقف: يا جماعة أنا أرى أن السفر عتيد أن يكون بخطر، يا جماعة رأيكم؟ الأغلبية: لا لا لا، احنا نروحوا في مينا اللي اسمه فينيكس. فرحوا ايه؟ فردين الأقلع. يا على بولس بقى هو بيبص كده للأقلع وهي بتتفرد، عارف ان دي ستودي بحياتهم، لان كلمة ربنا معروفة. الروحين يا أحبائي يشوفوا وعندهم يقين، عندهم يقين من اللي بيقولوه. ليه؟ لانه مبني على كلمة الله. طيب بصوا مكر الشيطان، بصوا تشكك النفوس الضعيفة في الإيمان. طيب أبونا أنا همشي بكلام ربنا وخلاص، يعني هو ده الأساس. طب دول بيفردوا الشراع، يعني في خطورة حصلة. طب عارفين بعديها: فلما نسمت ريح الجنوب، جت ريح هادية خفيفة. انت بتقول لنا ان السفر خطر وفي ريح زوبعية جاية. بص 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 ريح الجنوبية ديت، ريح جنوبية دي ريح هادية، ريح تطمن في البحر. يعني الأول كانت في ريح مقاومة، لا دلوقتي ما فيش ريح مقاومة، دي ريح جاية من الجنوب. تملي ريح الجنوب ريح مواتية، لكن الريح اللي بتيجي من الشمال هي اللي بتبقى ريح الشديد. فلما نسمت، بدت كده ترعى زي النسيم كده. فلما نسمت ريح الجنوب ظنوا إنهم قد ملكوا مقصدهم. قالوا بس خلاص، هتم الجو روق كده شوية، إحنا في نكس دي دوبك ما فيش ساعات ونكون وصلنا هناك، وكويس اهو الجو راق، يعني هنوصل فينيكس ونشت هناك. فرفعوا المرساه، رفعوا الهلب. الهلب ده لما يجي يقف يدلدلوه، عايزين نبحر نرفع الهلب. وطبعا فردين الشراع قبليها، وطفقوا يتجاوزون كريت على اكثر قرب. هم ماشيين كده بحيزة كريت كده، والدنيا هاديه، وقاعدين نحلم بقى على اللي هيحصل في فينيكس، وليالي الشتاء في فينيكس والراحة في فينيكس. طيب إيه اللي جاب ريح الجنوب ديت؟ دي المفروض إنه ما تظهرش خالص في الفترة اللي احنا فيها ديت. أولا بالنسبة للجو، ساعات فعلا تبقى في ريح شمالية شديدة ويحصل تغير في الضغط الجوي، فتلاقي تيجي لفترة صغيرة ريح إيه؟ ريح الجنوب الهادية، لكن سريعا ما يعبر المنخفض الجوي دوت وترجع لإيه؟ ترجع العاصفة كما كانت في الأول. طب مين اللي جاب ريح الجنوب ديت؟ اللي يعني ادتنا ثقة أكتر في إن احنا نبحر. ما يمكن لو أول ما طلعنا من المركب ورأينا الريح عاصف، بس ارجع يا عم ارجع، لم القلاع ادخل الميناء تاني. لا، احنا في البداية رفعنا القلاع فردناه، وبدت الريح اللي تيجي ريح هادية فحمستنا وشجعتنا، يلا ارفع المرساه ويلا نكمل سفر. مين اللي جاب الريح الهادية دي؟ طبعا ممكن تكون يد الله هي اللي بتتحكم في الطبيعة، ما نقدرش ننكر سلطانه. وممكن يكون الشيطان، لأنه رئيس سلطان الهوى. تقولي طب ابونا، طب الموقف اللي احنا فيه نعرف منين إن كانت دي إيد ربنا ولا إيد الشيطان؟ أقولك عشان نعرف لازم نرجع لفين؟ بداية الرحلة. وبرضو يا أحبائي أرجوك، عايز أقف عند الحتة دي. إحنا عندنا احتمالين: ممكن فعلا إيد ربنا تتدخل، زي ما في قصة يونان ربنا أتى بريح نوء شديد على المركب. ربنا أول ما رمينا يونان هذا البحر والريح وقفت، ده سلطان الله. وممكن اللي يهيج الريح الشيطان، لأنه الكتاب قال عنه رئيس سلطان الهواء. وشوفنا مرة ربنا يسوع ركب المركب وعايز يروح كورة الجرجسيين علشان يشفي الراجل المجنون اللي هناك، راح الشيطان مهيج ريح شديدة على المركب بحسب فكره ممكن المركب تغرق والمسيح واللي في المركب يغرقه. ده دي فكر الشيطان، وهو فعلا اللي هيج البحر. فممكن التغير اللي حصل في الجو ده له مصدرين، قد تكون يد الله وقد يكون يد الشيطان. طب أنا أعرف منين؟ لا، ما تجليش في نص السكة وتقول لي أعرف منين. شوف السكة من البداية، إحنا لما أبحرنا من البداية كان دي مشيئة ربنا ولا مش دي مشيئة؟ لا، دي كانت مخالفة صريحة لمشيئة ربنا. يبقى ما سألش بقى في السكة إيه اللي بيحصل. طب معنى الكلام ده عمليا لحياتنا؟ ده كلام ده أساس حياتنا. عندنا مكنة، المكنة دي بتطلع قطع غيار لأي مصنع، جينا شفنا قطع الغيار لقيناها مقاساتها مش دقيقة، فما ينفعش تتركب في المكنة. فييجوا بقى الناس ايه يفتوا، طب نفتي نعمل ايه؟ نجيب لجنة خبراء ونجيب مجموعة عمال وننشئ مصانع جديدة شغلتها تصلح المنتج اللي بايظ علشان ينفع يتركب في المكنة. هل ده كلام منطقي؟ هل ده كلام العقل؟ لا طبعا. أما للعقل والمنطق يقول نجيب فرقة خبراء ونجيب عمال يصلحوا المكنة الأصلية، مش نسيب المكنة تطلع قطع غيار بايظة ونقول نعمل مصنع نصلح قطع الغيار البايظة عشان نستخدمها. الخيبة دي عايز تعمل، يبقى اعمل في المكنة الأصلية، صلح المكنة من الأساس. احنا كده، مين المكنة دي؟ المخ. المخ ده بيطلع قرارات، خدت قرارات طلعت قرارات غلط، طب عايزين ربنا يصلح لنا القرارات الغلط؟ لا يا عزيزي، ربنا يصلح المكنة نفسها، ده الأهم. مش كل ما حضرتك تاخد قرار غلط يا رب صلح القرار، طب صلحنا القرار، طب تاني مرة يا رب أنا غلطان صلح القرار، صلحنا القرار، لا مش هنفضل كده. الأسهل بقى أن احنا نصلح ايه؟ صلح دماغك انت بقى، مش نسيبك تاخد قرارات غلط وكل قرار غلط نصلحه لك. ربنا بيعمل كده. لما تيجي قرارات غلط وبنروح لربنا، ربنا غلطان، ربنا معلش سامحنا، ربنا تجاهلت صوتك، انا ما كنتش حاضر حبيبي، هنصلحها. الموضوع ده يحصل مره، يحصل مرتين، يحصل ثلاثه. طب طول السكه بص بقى ربنا ناخد بقى في قرارات، وانت بقى ايه تجيب كده شويه مستشارين كده وشويه قوات ملائكيه وتصلح لي الغلط اللي انا بعمله. لا 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 لا, لا, لا. طريقة ربنا بقى ايه؟ يقول لك لنصلح احنا بقى ايه؟ دماغك انت، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم عشان القرارات اللي تطلع، عشان قطع الغيار اللي تطلع تطلع مظبوط. فده اللي بيعمله ربنا. لكن انا اقعد في قرارات غلط وكل شغلة ربنا عايزه يصلح نتائج قراراتي الغلط، لا مش هيعمل كده للنهاية. الصح والمنطق والعقل واسلوب الله يقول لك نصلحك انت. تلاقي واحد بدي القصة من أولها غلط، حبيبي صدقوني يعني أنا يعني أنا أضعف منكم كلكم، بس بصراحة بتغاظ. واحد خد قرار والقرار دوت يعني هو أعلم بنفسه خده ليه، ياخده المصلحة، ياخده المكاسب، ياخده لرغبات عاطف عواطف أيا كانت، أو أنت خدت قرار. بعد ما خد القرار يبتدي يحصد نتائج، المكنة مطلعها هي قطع غير بايظ، أضغاص بقى أضغاص أضغاص أضغاص، خلاص أهو صليبي وأنا راضي به. هو ربنا ده يعني كده تلزيئة؟ أهو صليبي، من ربنا؟ ما أنت اللي خدت قرار غلط. أنت من القرار الأول يوم ما اتجوزت كان قرارك غلط، فخدنا قرار غلط في بداية الرحلة، جايين في النص نسأل، لا تسأل في البداية، في النص اه معلش بقى نصيبنا كده وهو صليبنا، ويعني انا راضي بصليبي. لا يا عزيزي متشكرين، ده بصليبك، ما تضحكش على نفسك، دي نتيجة قراراتك، دي نتيجة قراراتك. طب ابونا انا عايز اتجنب دي، يبقى من البداية حبيبي خد القرار الصح من اول الرحلة، من اول الرحلة، من قبل ما تخطي. طب ناخد القرار الصح ازاي؟ عايزين نغير اللي هنا، تغيروا عن شكلكم، النتائج، قطع الغيار اللي طلع، الانتاج بتاع المصنع، بتجديد المكنة الأصلية، تجديد أذهانكم. ابتدي بقى بدل احبائي، في افكار كتيره جوانا غلط، انا فهمت كذا، انا بابا قال لي كده، انا ماما قالت لي كده، انا رايي كده، انا مقتنع بكده، وعلى ده انا باخد قرارات. لا لا لا، شيل يا حبيبي، شيل 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 شيل، لا هي لا كده، ولا رأي بابا كده، ولا رأي ماما كده، ولا أنا مرتاح لكده، أنت يا ربي قرارك إيه؟ وابتدي أحط الأساس دوت. خلاص حطينا أساس ربنا، فبقى القرارات اللي نابعة منين؟ نابعة بما يتفق مع الداخل. طب الداخل إيه؟ الداخل كلمة ربنا. فلما نسمت ريح الجنوب، دي مش إيد ربنا، لا ده الشيطان من مكره بقى، أول ما تبتدي تنحرف في الطريق في الأول إيه؟ يسهلها لك، يسهلها لك. الابن الضال أول ما سبت أبوه، ياه يا على الانبساط، روحه للولد أول ليلة قضاها برا البيت. ياه ده أبويا ده، يا ساتر خسارة العمر اللي راح، خسارة العمر اللي راح وأنا قاعد عنده بسمع كلامه. ياه ويعين على اللي هناك الغلابة دول، إمتى بقى يعني يعرفوا، إمتى يفرحوا الفرحة اللي أنا فرحانها، إمتى يتمتعوا، ده هيموتوا بالحياة. طب حبيبي بس أصبر أصبر أصبر. يوم اتنين تلاتة ولما أنفق كل شيء، ما احنا لو من أول ما خطيت رجلك برا البيت خدت على دماغك هتروح داخل زي الألف. ساعات ربنا بيعمل كده أقدر شنكر، بس مش كل مرة هيعمل كده، وإلا يبقى بيسلبك الإرادة. يعمل مرة ويعمل اتنين، واللي عمله مع فرعون مرة واتنين وتلاتة. لما أصر فرعون يقول الكتاب فقص الله قلبه. ايه قص ربنا قلبه؟ صحب ايد قال له خلاص بقى، انا الاول كنت بتغلط وانا بصلح، بتغلط وانا بصلح، وانت تقول انا تبت، دي اخر مرة صلي لي يا موسى. قال له لا مش هنفضل نلعب مع بعضينا كده، انت مش عايز بقى تتوب خلاص. فسحب ايده، فمين اللي استلمه؟ الشيطان. ادي معنى قص الله قلب فرعون. فاول ما طلع من البيت سابه، انبسط وزقطت وفرح و... طب بعد ما أنفق كل شيء راح بقى الشيطان موريله الوش التاني، ابتدى يحتاج. طيب نكمل. ولكن بعد قليل، طبعا بقى أنا يعني إيه، معلش يعني خيالي، يعني أنا بتخيل كده، يعني كل ما نعدي كده على بولس كل واحد بقى طبعا إيه رأيك في الجو يا بولس؟ إلا أنا أرى أن السفر عتيد أن يكون بخطر. معلش إحنا مقدرين، ما إحنا عارفين أن أنت برضو يعني مالكش خبرة زي، معلش تعلم يا ابني تعلم. والغمطزة الكبرية على العالم الفارغ ده، عالم فارغ، عالم هوى فاضي، لكن الروحيين أحباء ثابتين. أي التريقة التريقة، أنا ده كان كلامي، كلام ربنا. ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون، ريح زي الدوامات كده، ريح تهب من كل ناحية، ريح شمالية غربية، فتلاقي المركب بتلف حول نفسها كده، الهواء بيلفها دوامة. لما البحر هاج قعدت كده أسرح رحلات بحرية، أنا وأنا قاعد كده النهاردة مع نفسي كده، ورحلات برية، قلت الرحلة البحرية اللي وصفها لي الكتاب، الكتاب ده رائع يا حباس. أدوني برضه أنا يعني أنا وقفت كده، يعني غاوي رحلات بحرية عندنا في الكتاب حاجة تملى دماغك، غاوي رحلات برية عندنا في الكتاب، غاوي شعر عندنا في الكتاب، غاوي حكمة عندنا، غاوي قصص عندنا، يعني كتاب رائع بقى، كتاب فيه كل حاجة بصدق. صدقوني يا حباس بصدق، واحد يحب كده الرحلات و200 يوم حول العالم الله يسامحه بقى، خلنا اقعد اقرا كتاب قد كده، كتاب انيس منصور، حد فيكم قرا 200 يوم حول العالم؟ مهم يعني رحلات. طب احنا عندنا بولس عمل لنا رحله بحريه ومشينا في البحر مع بولس، ويونان عمل لنا هو اخر برضه رحله بحريه، لكن الفرق ما بين الاثنين طبعا. ويهوشافاط لو تفتكروا بقى، ما اللي عايز يطلع رايح البحريه، يهوشافاط عمل اسطول، فاكرين وانت نسيت، انا افتكرته وانا بحكي دلوقتي، عمل اسطول مع ملك الشمال اخاب، وربنا راح مكسر له السفن، سفر ملوك الاول. المهم يعني طيب، هنا هبت ريح زوبعيه، وايام يونان هبت ريح زوبعيه، بس ما اوسع الايه، ما اوسع الفارق. واحد هارب من وجه الرب، طب وهنا بولس، واحد شاهد للرب، أنا رايح أشهد للمسيح، واحد هربان من الكرازة، قم اذهب إلى نينوى، فقام ومضى إلى ترشيش، وواحد مش هربان من الكرازة ده رايح للكرازة، رغم أنه المناخ اللي من بره مركب والبحر هايك فيها. فلما خطفت السفينة، يعني إيه خطفت؟ خلاص فقدوا السيطرة عليها، مش قادرين نتحكم فيه، ولم يمكنها أن تقابل الريح. يعني إيه لم يمكنها أن تقابل الريح؟ ارجعوا للخريطة، إحنا ماشيين من المواني الحسنة عايزين نصل لفينيكس، فإحنا عايزين نمشي في الاتجاه الشمال الغربي شوي، شمال بس اتجاه الغرب حب. طب في الأول كانت الريح خفيفة، فاحنا ماشيين رايحين في اتجاهنا، أول ما جات الريح الزوبعية ديت ما بقيناش قادرين نمشي في ذات الاتجاه، فراحت منزلة المركب لتحت. فبدل ما نطلع لفينيكس لقينا نفسنا ايه، مش قادرين، خلاص الريح هاجت علينا بتزقنا لتحت، ولم يمكنها أن تقابل الريح، مش قادرة تمشي ضد الريح. طب كانت النتيجة سلمنا فصرنا نحمل، خلاص فقدوا السيطرة على المركب، الريح بقى تجيبها يمين تجيبها شمال، البحر يطلعها فوق ينزلها تحت، مش عارفين نسيطر عليها. مش عايز أقول بولس بص لهم إزاي، لأن أنا متأكد، أنا متأكد من بولس. أرميا قاعد يحذر المدينة، يحذر يا جماعة، يا جماعة أرجوك، يا جماعة نرجع نخاف الله، يا جماعة نرجع نكرم بيت ربنا، يا جماعة من فضلكم. قال لك الراجل ده نزير شؤم، ده ما يتقوش يشوف وشه ولا يسمع صوته. طب كانت النتيجة اللي قالوا أرميا حصل، والهيكل اللي هم فرحانين بيه خربه لهم، ورؤساء الكهنة اللي خدوا كرامة مرمق بهم التراب تيتوس كان يمسكهم يسحلهم في شوارع أورشليم اللي كانت الناس تبوس إيديهم ورجليهم. وأرميا سبع وقال يا جماعة ارضوا الله، يا جماعة خافوا ربنا. طب حصل اللي قالوا أرميا بالحرف، وشاف أرميا خراب أورشليم بالضبط زي ما قال. طب موقف أرميا، قاعد يبكي، قاعد يبكي، يشوف ويعيط، يشوف ويعيط. طب موقف بولس، ده متأسف في قلبه، ياريتكم كنت سمعتوا الكلام، كان في نجاه لينا ونجاه للي بعدين. فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل، بقينا إيه، كورة في النوق، يجيب فيها يمين يجيب فيها شمال، فقدين كل سيطرة على المركب. طب المركب دي كلها في يد الريح، لكن بولس اللي جوه المركب في إيدين الريح؟ لا 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 لا، محفوظ في إيدي. من أكتر الحاجات اللي عزتني في سفر الرؤيا إن الضربات الأخيرة في فترة ضد المسيح الجماد، هيبقى في مؤمنين مسيحيين على الأرض، يهود وأمم. طب لما تيجي الضربات ديت، ربنا قال للملائكة اللي في أربع رياح جهات الأرض، قال لهم لا تضروا لا الريح ولا العشب ولا حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. نحط على دول علامة عشان لما تيجي الضربات دي دول يبقوا محفوظين، لأني سأحفظك، كل المؤمنين بالمسيح، لأني سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على كل الأرض لتجرب الساكنين على الأرض. في تجربة هتيجي على كل الأرض، الضيقة العظيمة آخر الأيام. طيب ولاد ربنا، لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك. شعب ربنا لما كان في مصر، مصر كلها ظلمة، صور أحبائي، مصر كلها ظلمة. طب أرض جاسان محافظة الشرقية منورة ليه؟ قصوا فيها أولاد ربنا، البهائم كلها تموت. طب والبهائم اللي في جاسان ما بتموتش ليه؟ قصوا أولاد ربنا. السادات راح دير أبو مقار، لقى الزرع في الدير حاجة إيه؟ حاجة تشرح. قال لك الرهبان دول ده اختاروا حتة أرض، طب نعمل إيه؟ راح عمل مشروع البنجر، صور دير أبو مقار كده، الرهبان بيزرعوا هنا إيه؟ وهو زرع بره، ما يفصلنا بيننا وما بينهم غير السور. بصوا كده من فوق السور، هنا زرع أخضر وهنا دبلان، دبلان. راح لرئيس الدير، كان أيامها أبونا متى المسكين الله ينعم نفسه، قال له يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ قال له ادي اللي فرجوا على كل الميكانيزم اللي شغالين بيه، نعمل زيكم. وبصوا زرع اخضر ومورور وهنا نشفان ودبلات، انتوا حكايتكم. قال له مفيش حاجه، الناس اللي هنا بتزرع وهي بتصلي، الناس اللي عندك بتزرع ما اعرفش بتعمل ايه وهي بتزرع، ادي الفرق. ما بيفصلهم عن بعض غير سور يا احبائي، ما بيفصلهم عن بعض غير سور. طب ايش معنى ارض جسان اللي منوره وبره مظلمه؟ قال لك اصل هنا شعب الله، هنا دول اولاد ربنا. فالمركب مقلوبه، لكن بولس محفوظين في ايديه. طيب اقف بس عند محطه كده علشان يعني هنقف وسط البحر مش هينفع. فجرينا تحت جزيره يقال لها كلودي. ارجعوا للخريطه، شايفين جزيره كلودي في الجنوب كده شويه. وبالجهد قدرنا ان نملك القارب. ايه القارب اللي احنا ملكناه دوت؟ المراكب زمان كانت تبقى رابطه مربوط فيها قوالب نجاه، قارب صغير. وكان زمان القارب ده يبقى مربوط في المركب وبيجري ورا المركب في الميه، المركب تمشي وتسحب القارب هو فاضي. طبعا بعد كده لما بناء السفن تقدمت بالميكانيزم الجديد فبقوا يحطوا قوارب النجاة دي على المركب، لكن هم الاول مش عايزين نزود الحمولة على المركب فاحنا نجرها في الميه. فكانوا رابطين قوالب النجاة في المركب وماشيين يجروه، فلما الريح اشتدت بقت قوارب النجاة دي بتخبط في جسم المركب مع الريح الشديد. قالوا لا احنا نرفعها فوق، ادي دي هي اللي هتكسلنا المركب. فجرينا تحت جزيره يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا ان نملك القارب. بالعافيه قدرنا نلم قارب النجاه دوت ونرفعه فوق الايه؟ فوق المركب. ولما رفعوه، رفعوا القارب دوت في السفينه، اتفقوا يستعملون معونات حازمين السفينه. طبعا السفينه فيها حموله كبيره، حموله القمح، والهواء بيخبط فيها، فعشان السفينة تقيلة فلو السفينة خفيفة الهواء خبط فيها يروح لفيف، لكن لما تبقى السفينة تقيلة والهواء يخبط فيها فالسفينة بتقاوم الهواء، فده ممكن يؤدي ان السفينة نفسها تتحطم تتفسخ من بعضيها. فعملوا ايه؟ طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة. كانوا يجيبوا حبال بحرية تخينة قوي او سلاسل حديد يربطوا بها السفينة. ليه؟ عشان الهواء لما يخبط فيها ما يفسخهاش من بعض. ولما رفعوه اتفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السرتس. السرتس دي اللي هي الرملة الناعمة، خائفين لألا هم فاقدين التحكم في المركب، فالهواء بيجيبها ويوديها، فممكن المركب تروح داخلة في حتة تغوص. عارفين العربية لما تمشي في أرض رملية تلاقي العجل إيه؟ يغوص في الرمل، تيجي تدوري العجل تلاقيه قاعد يلف إيه؟ زي البريمة جوه الرمل. فقالوا لو المركب دي دخلت في الرملة الناعمة دي مش خلاص مش هتتحرك. وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السرتس أنزلوا القلوع. قالوا القلاع دي اللي الهواء قاعد يحرك بها المركب نلمها بحيث نقلل دفع الريح للمركب. وهكذا كانوا يحملون. خلاص احنا رفعنا الهلب، لمينا القلاع، يعني بقى مفيش اي وسيلة للتحكم في المركب، فبقى الريح هو اللي قاعد ايه يشيل ويودي فيه. وهكذا كانوا يحملون. طيب نقول المعنى الرمزي كده بسرعة، احنا بنتكلم عن سفينة حياتنا اللي بتسير في برية هذا العالم، اللي في البداية كان في انذار واضح من كلمة الله جعل بولس ينذره، في وصية صريحة من ربنا، وأنا كسرت وصية ربنا. طب لما كسرت وصية ربنا بديت أمشي في الغلط. بصوا بقى الخطوات، عايزين نتوب، عايزين نصلح الحال. احنا غلطنا، احنا أيقنا أنه كان كلام بولس صح، يا ريتنا كنا سمعنا كلامه من الأول. طيب طرق الإصلاح، نمرة واحد، بالجهد قدرنا أن نملك القارب. القارب الصغير دوت يمثل قلب الإنسان، المشاعر والعاطفة اللي كانت المركب سحباها كده في سكتها، لا احنا رفعناها. يعني اول خطوة ابتدي فوق كل تحفظ احفظ قلبك، ابتدي اراجع المشاعر بتاعتي والعواطف بتاعتي، ما دي منبع القرارات، قرارات نبع من القلب. القلب ده عضلة بتضخ الدم، بس يعني في الكتاب ديت ايه؟ موطن المشاعر والعواطف، ده اللي بتنبع منه القرارات. فابتدي فوق كل تحفظ احفظ قلبك، ما سيبش بقى الأهواء هي اللي تأثر فيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اتفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة. ايه اللي يحزم السفينة؟
أهدية الصلاة العبادة، لألا السفينة هتتفسخ. أنا لي رغبة والشيطان والخطية سكة تاني، الإنسان هيتمزع. فالعلاج يبتدي يدخل مخدع الصلاة، ده بيعمل إيه؟ ده بيحزم السفينة. طب الخطوة اللي بعد كده، أنزلوا القلوع. القلوع دية اللي هي بتساعد طيارات العالم أنها تحرك. القلاع يجي فيه الرياح تحرك المركب. طب لما أنا نزل القلاع تأثير الرياح دية إيه؟ يقل. أبتدي أدور المداخل اللي الخطية بتدخلني منها، المداخل اللي الشيطان بيدخلي منها علشان يحرك سفينة الحياة بتاعتي. لم القلاع دية، إن كانت مشاهدات، إن كانت أعداد، أي حاجة بتزكي روح العالم فيه، لا نزل القلاع دية. طيب الخطوة اللي بعد كده، وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، بدوا يقللوا من الحمولة بتاعة المركب. جعلوا يفرغون في الغد، مين اللي بيفضي شحنة المركب؟ هم بإيديهم. بولس ما اشتركش هنا، بولس هيشترك بعد شوية، بس هنا لا، لأن بولس سبق وقال إن الرحلة دي فيها خسارة على ليس الشحن والسفينة فقط لكن أنفسنا أيضا. فهم بإيديهم بدوا يرموا من الحمولة بتاعة المركب. ليه؟ لما الريح بتزيد، وهنعرف بعد شوية إن كانت الدنيا بتشتي، لأن لما وصلنا جزيرة مليطة كان كله سعان من المطرة، فبدت المية تدخل جوه المركب فهتغرق المركب. فنعمل إيه؟ نرمي شوية من الحنط عشان المركب ترجع إيه؟ تطفو تاني. المركب لما بتكون في كامل الحبولة بتاعتها بيبقى ليها غاطس كده في المية وفي جزء فوق. لما البحر بيعلى الجزء اللي بيطفو من المركب دوت بيبتدي يقل. عارفين المركب اهي بيبقى في جزء اسمه غاطس، المية المفروض توصل لغاية هنا، فطول ما المركب ماشية تلاقوا في جزء كده من سطح المية لآخر المركب ده فوق كده. لما البحر بيعلى الجزء ده بيقل لأن المية بتعلى. ففي خطورة إنه المركب مع علو الأمواج كده المركب تغطس، فنروح إحنا مخففين الحمولة، فلما نخفف الحمولة الغاطس الكبير اللي تحت ده يبتدي يطلع لفوق شوية، فبالتالي ترجع المسافة من سطح المية لحافة المركب تعلى لفوق شوية تاني، إحنا هنفطس هنغرق. فكانت النتيجة إذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد. بترموا في إيه؟ بنرمي في فلوس، بحنطة رايحين نبيعها وناخد فلوس. أصبحت الثروة، أصبح المال، أصبح الغنى ثقل على النفس هيغرقها. طب الحل إيه؟ ارمي الحاجات ديت، ارمي الحاجات ديت. صارح باقي الثروة اللي كان الإنسان بيسعى لامتلاكها، النهاردة هو بإيديه إيه؟ بيفرغها، هو في إيديه بيرميها، هو بإيديه بيخفف الحمولة بتاعته. عجيب الإنسان يا أحبائي، يعني مع المال أهو مش نفعه، هو بنفسه بيرمي المال في البحر. عجيب الإنسان يبقى مع المال نقول له ساعد بيه، الفقر ما يرضاش يساعد بيه، ووقت الأزمة هو بنفسه بيرميه. وقت الصحة يا عم ساعد الناس، لا مساعدش حد، الفلوس دي بتاعتي. طيب يدخل في مرض، ربنا يشفي كل أحبائي. أسمع عن أرقام فلكية في العمليات، أرقام فلكية، ويدفع ويدفع. ده طب ما احنا في الأول كنت بصحتك وبنقول لك ساعد، لا ما ساعدتش. طب النهاردة انت بنفسك بتنفق ألفات. هذا واحد بيرمي فلوس في البحر. إذا كثرت الأموال كثر الذين ينظرونها، زي ما قال سفر الجامعة. طيب وصاحبها ما ينبو إلا الإيه؟ الفرج عليه. سفر الجامعة معايا فلوس كتير بس المصاريف أكتر، فالفلوس هي قاعدة قاعدة نبص كده قاعدة أصرف 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 هنا وصرف هنا وصرف هنا وصرف هنا. فإذا كسرت الأموال كسر الذين ينفقونه، تتفتح لها سكك. طب وصاحبها ما فيش، بس غير قاعد يبص، بص ده خد قد كده وده خد قد كده وده خد قد كده، يبص بس على فلوس بتاعته وهي إيه؟ وهي طلع. لا تتعب لكي تصير غنيا، وصية صريحة في الكتاب. طب ايه؟ ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي به، ما دي المسيحية يا احبائي. طب الزيادة؟ قال لك لا ارمي ارمي، ده بقى حمل علينا. يبقى في البداية بولس قال لنا كلمة الله تجاهلناها، بدينا نجني مخاطر. طب عايزين نتوب، نمرة واحد اضبط قلبك بقى، ما تسيبش الأهواء هي اللي تتحكم فيك. نمرة اتنين حزم السفينة، ابتدي الزم نفسك بقانون صلاة. نمرة تلاتة نزل القلوع، المصدات اللي العالم بيستغلها علشان يدفع الحياة بتاعتك لمها. مناظر بشوفها بتجيب لي خطية، لا لم اقفل. سكك بروح فيها بتتعبني، لا اقفل، لأن كل الحاجات ديت الخطية بتستغلها علشان تدفع سفينة حياتي بعيد عن شاطئ الأمان. لم القلوع، فيقل تأثير حروب عدو الخير عليك وانت فارد القلوع. دي خبط فيك. طب لما تلمها الحرب مش هتقل، انه مش هينتهي، بس هتقلل على نفسك الحرب. يعني احنا كده كده محاربين يا احبائي في الجسد. طب ما انا لما اروح اشوف حاجات مش حلوه، طب ما انا بزود الحرب عليا. كده كده جوايا عدم قناعه، الطبيعه البشريه، لما اقعد ابص ده عنده وده عنده وده عنده، طب ما انا بزود الحروب على نفسي. لم يا عم القلوع، لم القلوع، خلي الرحله تخلص. فدي الخطوه نمره 3. نمره 4 فرغ بقى، جعلوا يفرغون. في حاجات كتيرة في حياتنا مش ضرورية يا أحبائي، احنا بس يعني ايه زيادة كده. لا لا لا، بلاش الزيادة دي، بلاش الزيادة دي. إذ يكون لنا الكفاف بنصليها في كل قداس، في كل شيء، كل حين. لما يكون لنا الكفاف ده هنزيد المركب، بدل ما غطسانة لتحت لا ارمي، تطلع المركب تبتدي ايه تعلى لفوق، نزداد نرتفع في كل عمل صالح. طيب الخطوة اللي بعد كده هنختم، وفي اليوم الثالث. أول ما تسمعوا اليوم الثالث في الكتاب اعرفوا أنه في انفراجة جاي. تمام، اليوم الثالث ده يوم القيامة، يوم الفرج، يوم النور. عشان كده نصلي في القداس نقول وقام الموت في اليوم الثالث، نقف عندها. يعني مش مجرد بنذكرها كده هو اليوم الثالث، لا، اليوم الثالث ده له معنى كبير. أنا فاكر مرة وعظت عظة كاملة عن اليوم الثالث، وعظة كده اسمها في اليوم الثالث. تملي اليوم التالت دوت يوم القيامة، يوم الفرح، يوم البهجة، يوم النصرة، اليوم اللي هتبتدي الدنيا تنور فيه. وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أساسات السفينة. حد ملاحظ الضمائر اتغيرت ولا لا؟ الآية اللي فاتت جعلوا يفرغون في الغد، هم اللي بيرموا الحنطة. طب وبولس واللي معاه؟ لا، ما اشتركوش في الحكاية ديت. طب هنا بقى في اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاثات، ده هنا بقى جيب بولس بقى بنفسه هو ولوقا وتخيكوس وبيرموا معهم. رمينا بأيدينا أثاثات. طب إيه الأثاثات الأول؟ الأثاثات دي أثقال حديدية بتتحط في المركب لمواجهة الطوارئ. تملي المركب وهي طالع يحط عليها كده حتة حديد كبيرة، ما يضمنوش الظروف، فدي تبقى يعني بتساعدهم في الملاحة في وسط المخاطر. فطبعا دي حمل على الايه؟ على السفينة. فبدينا نرمي الايه؟ الكتل الحديد ديت او كتل الخشب اللي احنا بنبقى محتفظين بيها في المركب. رمينا بأيدينا أثاث السفينة. هنا بقى مين اللي تدخل؟ بولس بنفسه. اولا فيها دروس كتيرة احبائي، يعني معلش اسمحوا لي بعد اذنكم. الدرس الاولاني، كان ممكن بولس يعني انا سميتها كده كبرياء المتدينين. كبرياء المتدينين، مش الروحيين. المتدين إن كان أحد فيكم يظن إنه دين وهو ليس يلجم لسانه فديانة هذا بطل. دين يعني إيه؟ سن متدين. يعني إيه متدين؟ يعني له ممارسات روحية. طب روحاني؟ لا، دي بس ممارسات من بر. فدول أنا سميتهم كبرياء المتدينين. المتدين هذا راح كده، ما انت غلط وانت غلط واللي انت بتعمله دوت غلط. طب اول ما جه الخطر وبدت المصيبه يقعد يضحك بقى عليه، قلت لكم انتوا بتسمعوا الكلام، احنا عارفين نقول لكم من بدري. لكن بولس لا لا لا، بولس حذر والخطر جه، راح بولس بنفسه ايه؟ يساعد معاه. رائعه بولس ديت، رائعه بولس، ده التضاع الروحي. رمينا بأيدينا أثاثات السفينة، رحنا نشتغل معه. طبعا فيها درس في العموم ان وقت الخطر لابد ان تتكاتف الايادي. احنا في خطر، المركب هتغرق، فما فيش بقى يعني الواحد يعمل كده، لا مد ايديك معانا في خطورة. هكذا يا أحبائي، كلما تكون في خطورة روحية على الكنيسة كل واحد له عمل، مفيش حد يسحب إيده، مفيش حد يسحب إيده. لسه حد كان بيشكيلي من يومين، متوجع من بعض الأمور كده، يعني حس إن مش هي دي الروح الروحية اللي يجب إن تكون عليها كنيسة الله. تقول له حبيبي الموضوع عايز صلاة، أنت مش بإيدك حاجة، مش بإيدك حاجة، طب بإيدك أنت تصلي، لما تشوف الضعفات دي تصلي لها، أدي دورك، لكن ما تقفش مكتوف الأيدي، ليك دور. رمينا بأيدينا أساسات السفينة. طيب إيش معنى هنا بقى بولس تدخل في المعنى الرمزي؟ قلت لك إحنا بنرمي الحنطة، يعني إيه؟ حاجات زيادة تقيلة كده على قلبنا، يعني تطلعات زيادة شوية. لا سيبك من التطلعات الزيادة دي، عايز المركب توصل بلاش، يعني الإيه؟ يعني التطلع الزيادة ده، لا تتعب لكي تصير غنيا، دي دورك أنت. أنا أبونا نفسي مش عارف إيه، حرام يا سيدي مش حرام، بس لما حتعي اللي إحنا فيه إن إحنا مركب وفي البحر، وكل ما الحمولة بتزيد، كل ما الحرب بتزيد، كل ما التقلة بتزيد، طب يعني ما الحاجات دي مش ضرورية قوي، الحاجات دي مش ضرورية قوي، طيب ارميها، ارفضها من قلبك، ده دورك. طيب جينا بقى الحاجات إيه أساسية شوية زيادة، لا دي انت ما تقدرش عليها، دي بقى هنا بتدخل بقى كلمة الله معينة، بس لازم انت في الأول تظهر استعداد من انك تترك. احنا رمينا حاجتين، حاجة رميتها انت لوحدك، حاجة تانية نعمة ربنا كلمة الله وتخيكس القيادة الروحية الروح القدس يدخل يعينك فيها. طب امتى ربنا يعين؟ لما نعمل الدور اللي علي. في حاجات انا اقدر أتخلى عنها، طب اعملها أنت الأول، عملتها يبقى أنت كده أظهرت أشواق، تيجي بقى نعمة ربنا تساعدك على التقيل، على اللي أنت مش قادر عليه، أساسات السفينة. لكن في البداية لا لا لا، ده دورك أنت. جعلوا يفرغون في الغد، فضي، اظهر استعداد لله أنك أنت ممكن تترك، اظهر استعداد لله بأن يكون في شيء من القناعة. طب في حاجات انا مش قادر عليها، معلش ابتدي انت، ولما ربنا يلاقيك انت بديت تدخل بقى بولس يمد ايده والروح القدس كلمه الله والمعونه والتعزيه الالهيه وعمل الهي يساعدك في الحاجات الاصعب. وفي اليوم الثالث رمينا بايدينا اساسات السفينه. عايزك تتخيل حال المركب بقى، مركب لمين القلاع، الهواء قاعد يودي فيها شمال ويمين، الموج بيخبط فيها، المية بترفعها وبتنزلها، المية بتدخل جوه المركب، كل اللي في المركب مبلولين، هدومهم تتعصر، يتزحلقوا على سطح المركب، ما حدش عارف يمسك نفسه، وكله بيخبط في بعضيه. ومش كده وبس، لو كمان الدنيا ايه، الدنيا ضلمة، ولم تكن الشمس ولا النجوم تظهر اياما كثير. تخيلوا بقى المنظر بقى، حتة مركب كده في وسط البحر ولا فيه لا شمس ولا نجوم، والإعصار الرهيب دوت، والمركب اللي طالعة ونازلة، واللي قاعد يرجع واللي قاعد يخبط في اللي جنبيه واللي بيتزحلق. واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. انتزع يعني خلاص ما بقاش احنا ميتين ميتين، كان لنا في أنفسنا حكم الموت. أول ما نصل للحال دوت يا أحبائي، ثقوا إن بعديها إشراق. كل ده حصل في اليوم الثالث، رمينا بأيدينا أساسات السفينة، لم تكن الشمس، مين الشمس؟ مسيح، شمس البر، مش شايف، مش حاسس بإيدين ربنا في حياتي، ولا النجوم، مين النجوم؟ القديسين، مفيش معونة، مش شاعر إن القديسين بيسندوني. وصلت إن أنا فقدت كل أمل في نجاتي. افتكروا القصة من أولها، وقف بولس وقال أنا أرى إن السفر عتيد أن يكون بخطر، كلمة صريحة من الله، وأنا عنعمت، ملت بتأثير من يوليوس من الشيطان الأملس، وخدت قرار ضد الكلمة بولس، ضد الوصية ربنا، فلقيت نفسي دخلت في متاهة، فعايز أتوب، عايز أصلح الحال. الخطوات نمرة واحد، بالجهد قدرنا أن نملك القارب، أضبط قلبك وانفعالاتك ومشاعرك وعواطفك. نمرة اتنين احزم السفينة. ابتدي اربط الجسد دوت بالصلاة بمطنيات، لجم الجسد. نمرة تلاتة لم القلوع، الحاجات اللي ريح العالم الشيطان بيستخدمها عشان يدفعك بيها لمها. اقفل المداخل اللي طيارات الخطية بتجرك ليها. النمرة اللي بعد كده جعلوا يفرغون حاجات كده تقلات زيادة ملهاش لزوم، حاجات ملهاش لزوم قوي في الحياة، لا اتخلى عنها. لما ربنا إليك عملت كده تبص تلاقي كلمة الله تسندك وعمل الروح القدس والمعونة الإلهية تساعدك إنك ترمي أساسات السفينة، حاجات أنت مش قادر عليها بس الأول أنت أظهرت رغبة وأظهرت اشتياق. طيب الحال بعد كل دوت خلاص القصة خلصت؟ لا، تلاقي المشكلة قاعدة تزيد. طب أنا عملت ملكت القارب ولميت القلوع وربطت المركب ورميت ومعونة ربنا برضو ربطات اتفكت، طب الموضوع بيتحل؟ لا، ده الموضوع ازداد سوء، لا شايفين الشمس ولا شايفين النجوم. طب بقى الحال ايه؟ فقدنا كل امل في النجاة، انتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا. اول ما نصل للحال اللي كان لنا في انفسنا حكم الموت، توقعوا ان وراها في ايه؟ في انفراج. بداية المشكلة، تبتدي المشكلة صغيرة، بدأت تزيد تزيد. ايه الحال؟ او يعني لسه. طيب زود 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 زود. لما يصل الانسان فعلا فعلا خلاص كان لنا في انفسنا حكم الموت، انتزع اخيرا كل رجاء، خلاص خلاص انتهت، مت مت. اول ما نصل لدي بعديها جاية ايه؟ جاية انفراجة. فاحنا هنسيب الانفراجة ديت لايه؟ للمرة الجاية. نسيبكو وانا معاكو نختبر، نختبر ازاي ينتزع كل رجاء في نجاتي. ما تزعلوش من كده، دي ما تخوفكمش. ازاي كل زراع بشري انا بعتمد عليه الكسر؟ ازاي كل رجاء في قدرة الواحد الخاصة وفي امكانياته تتكسر؟ خلاص ما بقتش، يا خلاص ما فيش في ايدي حاجه. لما نصل للحال دوت، لما نصل لحال منتهى الضعف، هنختبر كلمه يقيل حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. تعبير بولس اللي هو تعبير يقيل النبي ليقل الضعيف ايه؟ بطل انا. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. معلش الرحله طولت معاكم النهارده شويه، اتفضلوا نصلي.